بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديثنا بإذن الله عز وجل عن الحركة النسوية، عن تاريخها وأصولها وتأثيرها عموما في العالم الغربي ثم في العالم الإسلامي. وسيكون حديثنا بإذن الله عز وجل في ثلاث محاضرات. الأولى سنخصصها لفذلكة تاريخية، نحاول من خلالها أن نعرف السياق التاريخي الذي أنتج هذه الحركة النسوية. ثم تكون لنا بإذن الله عز وجل محاضرة ثانية عن أصول النسوية المعاصرة أو النسوية الحديثة، وسيأتينا تعريفها وما يميزها عن غيرها. ثم في محاضرة ثالثة بإذن الله عز وجل نتحدث عن تغلغل الحركة النسوية وعن آثارها المختلفة في مجالات متعددة، في الاقتصاد، في المجتمع، في السياسة، في الثقافة، في الأدب، في غير ذلك. إذن حديثنا اليوم عن السياق التاريخي، وقبل ذلك فسنعتمد مصطلح النسوية لأنه صار هو المصطلح الرائج في لتعريب لفظ فيمينيزم الموجود في اللغات الغربية الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، وسنتجاوز ما يذكره كثير ممن يتحدث عن النسوية من قضية التعريف، أي تعريف النسوية، لأنه سيأتينا من خلال هذه المحاضرات أنه يصعب جدا تعريف النسوية لكونها انتقلت من حركة محصورة في أهدافها وغاياتها وحتى في وسائلها إلى حركة أخطبوطية تنتشر في المجتمع، في الثقافة، في الأدب، في الفن، في كل مجال. فإذا النسوية في الأصل هي نظرية تنادي بمساواة الجنسين، الرجل والمرأة، من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضا هي حركة تسعى إلى دعم المرأة ودعم اهتماماتها وإلى محاربة جميع أنواع التمييز الذي تعاني منه المرأة، أي التمييز على أساس الجنس. مجملا هذا هو التعريف الأصلي للحركة النسوية، لكن سيأتينا أن الأمر تطور كثيرا. قبل أن نبدأ في الحديث عن السياق التاريخي، أود أن أقول إن البحث في حقوق المرأة ومحاولة الدفاع عن المرأة من أنواع الظلم الذي يمكن أن تتعرض له، الاهتمام بذلك والبحث فيه اهتمام مشروع، فلا ينبغي أن يحملنا غلو النسوية وتطرفها في مبادئها أن يحملنا على أن نلغي من حساباتنا أن المرأة فعلا قد تعاني من ظلم معين بسبب كونها امرأة، وأن هذا الظلم غير مرضي لا في شرع الله عز وجل ولا من جهة العقل الصريح ولا بالنظر إلى الحقوق المجتمعية التي على أساسها تقوم المجتمعات حديثة كانت أو قديمة. وعلينا أيضا أن نستحضر أن هذا الظلم كان موجودا في القديم ولا يزال موجودا في الحديث بطرق مختلفة وبأشكال متعددة، فعلينا أن نستحضر أن هنالك مجموعة من التقاليد البالية التي كانت موجودة في العالم الإسلامي في مختلف بلدانه، وهي تقاليد لا تمت بالضرورة إلى بل لا تمت أصلا إلى شرع الله عز وجل، وإنما تأخذ بعض الأشياء من شرع الله سبحانه وتعالى، تطبق جانبا من الشرع في قضايا المرأة وتغفل جوانب أخرى كثيرة. هذه التقاليد البالية يعني عانت منها المرأة، خاصة في القرون المتأخرة، قرون الجمود والتأخر، وأي إطلالة على حالة المرأة في زمن الصحابة مثلا وفي زمن التابعين في قرون الإسلام الأولى، ومقارنة ذلك بحال المرأة في العالم الإسلامي في هذه القرون الأخيرة، مثلا القرون الأربعة الأخيرة على جهة الخصوص، كل مقارنة بين هاتين اللوحتين تبين لك أن كثيرا من الظلم عانت منه المرأة للأسف الشديد، وكثير من ذلك كان بسبب التقاليد البالية، وكان في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان تحت شعار الشرعي أو تحت اسم مراعاة الشريعة، وكل ذلك بالطبع باطل نحتاج إلى كشفه. حين ظهرت الصحوة الإسلامية خلال العقود الأخيرة، سعى كثير من الدعاة ومن العلماء إلى فرز الصحيح من الباطل ضمن هذه التقاليد، فبينوا أن كثيرا من هذه التقاليد باطل لا علاقة له بالشرع، وأدى ذلك إلى انخراط المرأة مع الرجل في هذه الصحوة الإسلامية، وإلى أن وجدنا بحمد الله عز وجل المرأة تشارك مشاركة فعالة في العلم الشرعي، في الدعوة إلى الله عز وجل، في جميع النشاطات أو الأنشطة التي يمارسها الرجل في المجال الإسلامي، وقطعنا بذلك مع كثير من تلك التقاليد الغير الصحيحة أو الباطلة. للأسف الشديد وجد أيضا بعد هذه الصحوة الإسلامية من يريد أن يرجعنا إلى بعض هذه التقاليد، ووجدنا أناسا يمكن أن نقول عنهم إن لديهم شيئا من الذكورية، وإن كان هذا المصطلح في أصله مصطلحا تستعمله النسوية، لكن إذا حررنا معناه وفهمنا أن الذكورية هي نوع من بغض المرأة ومعاداتها وظلمها ويعني رفع حقوقها المشروعة عنها، إذا حررنا المصطلح بهذا المعنى فلا إشكال عندنا في أن نستعمل هذا المصطلح. وجدت إذن هذه الذكورية، وهي تشبه إلى حد بعيد تلك التي كانت موجودة في التقاليد الباطلة القديمة العتيقة التي كانت موجودة قبل هذه الصحوة الإسلامية. وصرنا نرى للأسف الشديد كثيرا أو بعض الناس على الأقل يستعملون هذا الخطاب الذكوري ويتدثرون فيه بخطاب شرعي للأسف الشديد، وهذا كله من أنواع المخاض الذي يحدث في الأمة بسبب عدم الاستقرار الفكري والثقافي، ولذلك أسباب كثيرة متعددة. هذا ليس خاصا بمجال المرأة، بل في مجالات متعددة، في السياسة، في الاقتصاد، في أمور كثيرة جدا ما نزال نعاني من مخاض عسير، نسأل الله عز وجل أن يعين الأمة على الخروج منه في الاتجاه الصحيح. علينا أن نميز أيضا في الخطاب الشرعي بين الخطاب الشرعي الصحيح، بين المقدس من التراث وبين غير المقدس منه، لأن كثيرا من الناس يستعملون هذا الالتباس بين التراث المقدس وغير المقدس، إن صح هذا التعبير، يستعملون هذا الالتباس إما للطعن في التراث كله وإسقاط التراث كله كما يفعل عتاة العلمانيين والحداثيين، وإما لأخذ التراث كله واقتباسه كله بعجره وبجره بصحيحه وباطله. ولا نشك أن المنهجين معا خطأ، وهما معا مخالفان للصواب، وأن الصحيح أن أغلب التراث الشرعي صحيح، وأن الجانب المقدس منه جانب الوحي وما استنبطه منه أئمة الاجتهاد الفحول أن ذلك كله مقبول وصالح لهذا الزمان الذي نحن فيه، وأنه بالمقابل توجد كلمات بين الفينة والأخرى، أحكام شرعية بين هذا المذهب وذاك في هذا الكتاب أو ذاك، تحتاج في هذا المجال الذي نحن بصدد الحديث عنه أي مجال المرأة تحتاج إلى شيء من التنقيح والتهذيب والتصحيح. يحضرني مثلا هذا النص عن الفخر الرازي في تفسيره حين تحدث عن قول الله سبحانه وتعالى خلق لكم، فهو يقول خلق لكم دليل على أن النساء خلقنا كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع، كما قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض، وهذا يقتضي أن لا تكون مخلوقة للعبادة، تأمل، وهذا يقتضي أن لا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف، فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا، وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى. ثم أطال في هذا كله إلى أن قال طيب فإن قلت المرأة مكلفة لما هي مكلفة؟ قال لأن النعمة علينا ما كانت تتم علينا أي معشر الرجال ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج وتمتنع من المحرم، ولولا ذلك لظهر الفساد. هذا نص من ضمن النصوص. الذوق فوق كونه باطلا في نفسه الذوق العصري لا يتقبله، ومحاولة نفي وجود مثل ذلك في التراث الشرعي محاولة فاشلة، كما أن محاولة استلهام مثل هذه النصوص والأخذ بها على أنها مثلها مثل نصوص الكتاب والسنة التي يجب الأخذ بها أيضا محاولة فاشلة. وإذا كنا يعني من كابد محاورة المخالفين من خارج الدائرة الإسلامية فإنه يعلم أن من أساسيات هذا الحوار أن تعترف بما عندك من الخطأ إن وجد عندك شيء من الخطأ، وأن لا تتكلف الدفاع عن كل شيء، يعني بزعم مواجهة الذين يحاولون هدم التراث تقوم أنت بتبني جميع ما يوجد في التراث، ولا شك أن هذا موقف غير صحيح ويؤدي إلى نتائج عكسية كما نشاهده للأسف الشديد عند بعض من يحاورون المخالفين فيتبنون مثل هذا الموقف، موقف الدفاع عن التراث كله، ولا شك أن فيه أشياء تحتاج إلى بحث وتنقيح. هذه مقدمة صغيرة، بعد ذلك نمر إلى هذه النظرة التاريخية أو الفذلكة التاريخية السريعة التي نحاول من خلالها تتبع الحركة النسوية في مراحلها المختلفة، وجميع ذلك في الغرب، لأن تاريخ الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي حديث جدا جدا، ولم يدخل إلى العالم الإسلامي إلا بعد أن اكتمل بناء هذه الحركة في الغرب. نحتاج إلى أن نعرف الحركة النسوية كما نشأت عند الغربيين في أوروبا وفي أمريكا على جهة الخصوص، ثم بعد ذلك سيأتينا في لقاء مقبل الحديث عن الحركة النسوية في بلادنا الإسلامية. أولا، في القرون الوسطى حدث اضطهاد معروف وتحقير للمرأة، فهذا شيء معروف وهو من المسلمات. الكنيسة مارست ألوانا من التحقير للمرأة من حيث هي امرأة، وانتقل بعد ذلك الغرب إلى مرحلة النهضة. إذن عندنا قرون وسطى فيها تحقير، فيها اضطهاد، فيها هضم للحقوق، ثم في مرحلة النهضة انتقلنا إلى استغلال، أي احتيج إلى المرأة نظرا للأجواء الاقتصادية المختلفة في عصر النهضة، احتيج إلى المرأة فجرى استغلالها. لكن هذه المراحل كلها، مراحل القرون الوسطى وأوائل عصر النهضة، جميع ذلك ليس من المراحل الأساسية الرئيسية في مجال تأسيس الحركة النسوية. لكن يمكننا الحديث عن بدايات وإرهاصات الحركة النسوية مع مرحلة الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية هي التي أدت إلى استقرار الفكر الحداثي في أوروبا، وأدت إلى انتشار ثقافة حقوق الإنسان عموما، والتي أعلن عنها بشكل رمزي من طرف الثورة الفرنسية فيما سمي إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وذلك عام 89 و700 وألف، يعني في بدايات الثورة الفرنسية. وهذا الإعلان هو الذي سيكون فيما بعد أساسا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان فيما بعد في خلال القرن العشرين، والذي لا يزال من النصوص أو من الوثائق الأساسية في ثقافة حقوق الإنسان في عصرنا الراهن. هذا الإعلام وحقوق الإنسان وهذه الثقافة وهذا الفكر، جميع ذلك جاء كحركة عملية ناتجة عن تنظير ثقافي فلسفي استمر خلال ما يسمى بمرحلة الأنوار، أي تقريبا خلال القرن الثامن عشر يعني. وهذا المخاض التأصيلي لفلسفة الأنوار هو الذي أدى إلى نشوء حقوق الإنسان. وحين نتحدث عن حقوق الإنسان فإننا نتحدث أيضا عن حقوق المرأة من جهة أن المرأة إنسان، فيدخل في ذلك أشياء كثيرة من ضمنها حقوق المرأة. هذه الأطروحة هي الأطروحة المنتشرة المشتهرة التي تجعل الحداثة التي أنتجتها الثورة الفرنسية هي التي أنتجت أيضا الحركات النسوية وحقوق المرأة عموما. لكن هناك أطروحة معاكسة من جهة أن بعض المؤرخين والفلاسفة في الغرب يشككون في الأمر، فيقولون هل جاءت الحداثة فعلا بالحركة النسوية، وهل جاءت فعلا بتقرير حقوق المرأة، أم على العكس من ذلك كانت فلسفة الأنوار عموما حركة رجالية أو حركة ذكورية. صحيح أن ظهور أفكار الحرية والمساواة عموما خلال الثورة ومن قبل ذلك خلال عصر الأنوار، إذا تأملنا في هذه الأفكار فنجد أنها حقيقة لم تعطي المرأة حقوقا زائدة، مع أن المرأة شاركت مشاركة عملية فعالة في الثورة الفرنسية. ومن تتبع تاريخ الثورة الفرنسية يجد أن المرأة كان لها دور أساسي في هذه الثورة، مثلا في الرمز سقوط الملكية، أو عفوا رمز الثورة الفرنسية الذي هو سقوط الباستيل، سجن الباستيل. هذا الرمز، هذا الإسقاط، كانت المرأة مشاركة فيه، يعني لم تكن مظاهرات رجالية فقط، بل كان فيها كثير من النساء، بل وجدت مظاهرة نسائية مهمة جدا، وكانت هي التي أرجعت الملك من لويس السادس عشر من فرساي. حين ذهب إلى فرساي واستقر هناك، ذهبت النساء من باريس إليه لإرجاعه إلى باريس. وهذا من الأحداث المهمة في الثورة الفرنسية. وجدنا مثلا امرأة تغتال المغا المنظر الفرنسي والثائر الفرنسي المشهور جدا، وجدنا مشاركة للمرأة بشكل كبير جدا، لدرجة أن إحدى المنظرات والمفكرات تقول ما معناه إذا كانت المرأة يحق لها أن تصعد إلى على المقصلة، فينبغي أن يكون لها الحق أيضا في أن تصعد إلى منبر الخطابة. بمعنى أن المرأة نظرا لمشاركتها الفعالة في الثورة الفرنسية فإنها كانت يعني تتعرض للإعدام كما يتعرض لذلك الرجال، فكثير من النساء أعدمنا، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل. فتقول بما أنهن يشاركن وبما أنهن يصعدن إلى المقصلة فينبغي أن يكون لهن أيضا دور في الخطابة في البرلمان ما يسمى الآن البرلمان، لكن كان يسمى الجمعية التأسيسية. فإذا الشاهد من هذا كله هو أن الثورة الفرنسية لم تعطي حقيقة للمرأة ما يوازي عملها الفعلي في الثورة، فهي شاركت بقوة ولكن الثوار بقوا محافظين على ذكورية الثورة. ولذلك فإن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لم ينص صراحة على حقوق المرأة، وكثير من فلاسفة الأنوار كانت لهم أفكار بين قوسين ذكورية، مثلا روسو، جون جاك روسو كان يجعل للمرأة دورا مثاليا هو دور الزوجة والأم، وهذا بعيد جدا عن التصور النسوي الذي جاء فيما بعد. وهذا بالمناسبة ليس خاصا بالمرأة، يعني كثير من الناس يظنون أن الأنوار جاءت بحقوق الإنسان عموما، يعني والحقيقة أن كثيرا من فلاسفة الأنوار كانت لهم آراء في مجال العرق، يعني الأعراق ومجالات العبودية ومجالات يعني التفاوت بين الأعراق والعنصرية ونحو ذلك، أفكار يعني ليست حداثية بالمقياس العصري للحداثة. فكثير إذن هذه الأطروحة الثانية التي أتحدث عنها تقول في عصر الملكية قبل الثورة كانت المرأة تشارك في أعلى المستويات، يعني وجدت صالونات ثقافية يرتادها كبار المثقفين والفلاسفة، وجدت نساء يحكمن فعلا زمن لويس الخامس عشر على الخصوص وحتى لويس السادس عشر. بالمقابل حين جاءت الثورة الفرنسية فدور النساء ضمر بشكل واضح جدا. هنا هذه الأطروحة تحتاج إلى تأصيل لأسبابها، ما الأسباب التي يمكن أن تجعل الثورة الفرنسية تقف هذا الموقف من المرأة؟ السبب الذي يذكر وهو سبب صحيح إلى حد بعيد هو أن غالبية النساء كن ملتزمات من الناحية الدينية ومحافظات على القيم التقليدية، فوجود المرأة إذن في أعلى الهرم السياسي في أعلى السلطة السياسية يمكن أن يهدد قيم الحداثة التي كانت تصادم الدين. جميعنا نعرف بأن الثورة الفرنسية كانت متشبعة بحقوق الإنسان صحيح، ولكن كانت متوجسة من حقوق المرأة. لما؟ لأن المرأة في الحقيقة يعني متدينة بطبعها، يعني على الأقل في ذلك العصر متدينة بطبعها، تقف إلى جانب الكنيسة، ترفض يعني إجراءات إلغاء النصرانية، ترفض الأنظمة الجديدة للأعياد، ترفض التقويم الثوري الذي وضعه الثوار ليكون بديلا عن التقويم المسيحي إلى غير ذلك من الأشياء. فالمرأة بطبعها هذا كانت في مواجهة الفكر السائد في الثورة الفرنسية، والذي هو فكر إلحادي أو على الأقل معادل للدين ومعادل للكنيسة إلى حد بعيد. لما أطلنا في هذا كله؟ هذه مسألة مهمة في الحقيقة مع أن الكثيرين لا يتعرضون لها. أطلنا في هذا لكي نحاول تبعا لكثير من المفكرين الغربيين أن نفك الارتباط بين الحداثة من جهة وبين حقوق المرأة من جهة أخرى. ولو كنا نتحدث في مجال آخر، في مجال حقوق الإنسان عموما أو في مجال الحرية أو في مجال يعني حقوق العبيد وما أشبه ذلك، فإننا سنفعل الشيء نفسه لكي نبين أن كثيرا مما يقال عن هذه الحداثة وما تمدح به هذه الحداثة التي جاءت بها الثورة الفرنسية كثير من ذلك هو إلى الشعار أكثر منه أو أقرب منه إلى أن يكون حقيقة واقعة. والأمر بطبيعة الحال تفصيله، التأصيل له، ذكر الأدلة عليه يحتاج إلى وقت أطول، لكن يهمنا جدا أن نعرف أن حقوق المرأة لم تأتي بها الثورة الفرنسية بالضرورة، لكن لا شك أن الثورة الفرنسية أحدثت مخاضا سيكون له تأثير مهم جدا على ما سيحدث في أوروبا وفي أمريكا أيضا خلال القرن التاسع عشر. ما الذي وقع خلال القرن التاسع عشر؟ أما في أمريكا وفي بريطانيا فوقع الحديث عن الحقوق السياسية للمرأة عموما، وذلك بموازاة مع حركة تحرير العبيد. نعرف أن حركة تحرير العبيد التي أدت إلى الحرب الأهلية الأمريكية في سنوات الستينيات من القرن التاسع عشر، هذه الحركة صاحبها قبلها وخلالها وبعدها مناخ عام من الحديث عن حقوق الإنسان وبالتالي عن حقوق المرأة أيضا. كثير من النساء استغللن ذلك للحديث عن أن المرأة تحتاج أيضا أن تتحرر من كثير من الأغلال التي ما تزال تقيدها خلال هذه المرحلة الزمنية من تاريخ أمريكا وبريطانيا. من جهة أخرى في بريطانيا أيضا وبسبب النهضة الصناعية، أنتم تعرفون الثورة الصناعية في بريطانيا، هذه الثورة أدت إلى ظهور شيء جديد في المجتمع البريطاني خصوصا والأوروبي عموما، وهو المرأة العاملة. هذه المرأة العاملة التي تعمل في طبيعة الحال في مجالات صعبة وشاقة جدا وبأجور متدنية إذا قورنت مع أجور الرجال، هذا العمل أو ظهور هذه الطبقة الخاصة من النساء العاملات أدى إلى أن تشعر المرأة بنوع استقلال مادي، يعني لها أجر خاص يشعرها بنوع من الاستقلالية، فبدأت تطالب بالمساواة في الأجر مع الرجل. فإذا هذه مطالب بالدرجة الأولى اجتماعية لها بعد مادي، ولم نصل بعد إلى مرحلة الحركة النسوية ذات البعد الثقافي. بالمقابل عندنا أيضا في القرن التاسع عشر وفي فرنسا على جهة الخصوص ظهر التيار الاشتراكي المثالي الطوباوي، يعني سان سيمون وأمثاله. هذا التيار جاء بمجموعة من النزعات الإنسانية، يعني الحديث هنا عن الاشتراكية الأولى، يعني اشتراكية ما قبل الماركسية. فهذه النزعات الإنسانية ساعدت كثيرا على أن يبدأ الحديث عن حقوق المرأة، وكثير من المؤرخين يجعلون بداية الحركة النسوية من أواسط القرن التاسع عشر تحت هذه المؤثرات المختلفة. كثير منها مؤثرات مادية يعني اقتصادية، وبعضها تأثيرات فكرية وثقافية وسياسية. استمر الأمر على ذلك إلى بدايات القرن العشرين. في بدايات القرن العشرين عندنا مجموعة من الأشياء المؤثرة جدا في تاريخ الغرب، وحديثنا في الحقيقة أنا نسيت أن أذكر هذا، لكن مهم جدا أن نعرف أن حديثنا عن التاريخ مهم عموما في كل شيء نتناوله، لأنني من الذين يعتقدون أن التاريخ هو الذي يحكم المستقبل والحاضر، والذي يفهم التاريخ جيدا ويفهم التسلسل التاريخي الذي تمر منه الأفكار يستطيع بسهولة بالغة أن يفهم أثر هذه الأفكار في واقعه، وأن يتوقع كيف ستكون عليه أو ستؤول إليه هذه الأفكار في المستقبل. الذي يحاول أن يتعامل مع حاضره على أنه يعني منقطع تمام الانقطاع عن التاريخ وعن الماضي، هذا في الحقيقة يقع في إشكالات واختلالات عميقة جدا في تحليلاته. إذن في بدايات القرن العشرين، أولا من الناحية الاجتماعية، أثرت الحرب الأولى، الحرب الكبرى اللي هي الحرب العالمية الأولى، أثرت تأثيرا عظيما جدا من جهة أن العلاقة بين الجنسين تغيرت. لما؟ لأن النساء خلال هذه الحرب اضطررن إلى أخذ مكان الرجال المجندين. ملايين الرجال ذهبوا إلى الخنادق إلى الحرب، ومن سيكون يعني سيقوموا بأدوارهم خارج بعيدا عن الجبهة النساء في المصانع، في المكاتب، في الوظائف العمومية، في الحقول، في جميع المجالات. وهذا شيء مهم جدا في العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الأوروبي، وهو شيء غير قابل لأن يرجع عنه. يعني حين استقرت هذه العلاقة بهذه الطريقة فإنه من الصعب بعد انتهاء الحرب الأولى أن يقال طيب النساء يرجعن إلى أدوارهن التقليدية والرجال يرجعون إلى أدوارهم المعروفة. لا، هذه العلاقات الاجتماعية يعني ذات تطور أحادي في اتجاه واحد، ويصعب جدا بعد أن تنطلق في اتجاه معين أن ترجعها إلى الاتجاه المعاكس، إلا إذا وقعت انقلابات اجتماعية ضخمة تحت تأثير معين. فإذا هذا أمر مهم جدا. ثم هنالك أشياء ظهرت في أوروبا. أولا ظهور الشيوعية، يعني في روسيا البولشوفية شاركت النساء مشاركة معينة في الثورة البولشوفية في روسيا، وخلال حكم لينين حصلت النساء على شيء معين من التحرر، لكن وهذا هو الشيء الذي لا يذكره الكثيرون أنه تحت حكم ستالين، يعني ستالين أعاد الاعتبار، وهذا شيء غريب في النظرة الشيوعية، أعاد الاعتبار للأسرة وجرم الإجهاض والطلاق ونحو ذلك. وأنا حقيقة دائما ستالين أعده شخصية غريبة جدا، لأنه إنسان إذا تأملت مواقفه فإنك تكاد تجزم بأنه لم يكن حقيقة رجل مبادئ بقدر ما كان رجلا براغماتيا، يعني يلبس لكل حالة لبوسها، مما يدل على ذلك مثلا أنه خلال الحرب الثانية، وأنتم تعرفون هذا، حين دخلت الجحافل النازية الألمانية إلى أن اقتربت على بعد 30 كيلومترا تقريبا من موسكو العاصمة، دخل ستالين في صدمة، وكما يذكر المقربون إليه يعني دخل في صمت ولم يستطع الكلام ولم يستطع أن يخاطب الشعب الروسي، و يعني بعد جهد جهيد استطاعوا أن يخرجوه من صمته هذا. طيب ماذا صنع ستالين في أول خطاب له ليستحث السوفييت؟ بدأ يتكلم عن أمجاد روسيا وعن القياصرة الروس وعن تاريخ روسيا قبل الثورة البولشوفية وقبل الشيوعية. لما؟ لأنه يعرف أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يجمع به الروس والجمهوريات المحيطة بها في مواجهتهم للنازية. فالرجل براغماتي يعني باستطاعته بسرعة بالغة جدا أن ينتقل من توجه فكري إلى توجه مقابل له إذا وجد أن المصلحة السياسية تقتضي ذلك. على كل حال عندنا روسيا، عندنا الأنظمة المحافظة الشمولية، أقصد بذلك النازية والفاشية، النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، وعندنا حتى بعض البلاد التي يعني صارت تابعة أو تدور في فلك هذه الأنظمة الفاشية. فمثلا من الأشياء المهمة التي نحتاج أن نقف عندها أن النازية كانت تركز في خطابها الرسمي على ماذا؟ على أن الرجل له أدوار معينة، أدوار البطولة، الحرب وما أشبه ذلك، وأن المرأة دورها الأساسي هو الأمومة، إنجاب الأطفال، تربية الأطفال على قيم البطولة وما أشبه ذلك. وأنتم تعرفون أن هذا يعني شعار ضخم للنازية، وكانت بعض النساء المقربات من الزعيم الألماني هتلر يعني يقدمنا على أنهن مثال حي يحتذى في هذا المجال، كحال مثلا ماغدا غوبلز زوجة وزير الدعاية الألماني التي كانت تقدم على أنها الأم المثالية، هكذا ينبغي أن تكون المرأة الألمانية، تنجب أطفال كثيرين وتربيهم على معاني النازية وما أشبه ذلك. الشيء نفسه وجدناه في فرنسا. فرنسا بالأصل كانت بشكل معين ثم تغيرت تحت حكم فيشي التابعة لألمانيا، ولذلك شعار فيشي ما هو؟ هو travail فامي باتري، يعني العمل، الأسرة، الوطن. ومثلا هناك مجموعة من القوانين وضعتها حكومة فيشي، يعني قوانين محافظة ومخالفة لمعاني النسوية التي ستأتي فيما بعد، مثلا منع تشغيل النساء المتزوجات في الوظائف العمومية وما أشبه ذلك. الأنظمة الشمولية الفاشية والنازية ركزت على هذه المفاهيم أيضا لسبب اقتصادي، وهو أن الحرب العالمية الأولى أوجدت نقصا شديدا جدا في الإنسان من الناحية الديموغرافية، فصار تأكيد زيادة النسل مهما جدا لكي تستعيد هذه البلدان حيويتها بعد كارثة الحرب الأولى. جاءت كارثة الحرب الثانية لتزيد الأمر صعوبة، وبالتالي تأكد في أوروبا الرجوع إلى هذه الأدوار العائلية للمرأة، الأمومة والإنجاب وما أشبه ذلك. وفعلا في كثير من الدول في أوروبا وحتى في أمريكا كانت هذه السنوات التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية سنوات يسمونه بيبي بوم، يعني سنوات انفجار ديموغرافي، يعني في بسبب تركيز هذه المعاني وبسبب الاستقرار الاقتصادي الذي جاء بعد الحرب الثانية وما أشبه ذلك. لكن في خضم هذا التوجه العام كان هنالك صوت نشاز يريد للمرأة أن تخالف هذه الأدوار العائلية المحافظة. هذا الصوت مهم جدا أن نقف عنده، هو صوت سيمون دو بوفوار. سيمون دو بوفوار هذه مهمة جدا في تأسيس النسوية الحديثة. في كتابها، يعني سيمون دو بوفوار من الصعب جدا أن نحيط بها في هذه العجالة، لأنها أولا متناقضة جدا، ولأن لها جوانب مختلفة في شخصيتها، قد تبدو كأن عندها نوعا من الانفصام في الشخصية. على كل حال سنحاول أن نذكر بعض الشذرات التي تدلنا على يعني أهمية سيمون دو بوفوار أولا في تأسيس النسوية الحديثة، وثانيا تدلنا على محاولة فهم هذه الشخصية في سياقها التاريخي. أنا أقول لك بأن سيمون دو بوفوار ظهرت في هذا السياق الذي ذكرته لك، وكتبت كتابها المشهور الجنس الثاني لدوزيام سيكس سنة 1949، أي مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، ولذلك فلم يتلقه الناس بالقبول في ذلك الوقت، بل عد مخالفا للتوجه العام. التوجه العام هو أن تكون المرأة منجبة، أما مثلا، وسيمون دو بوفوار كما سيأتينا على العكس من ذلك، تريد للمرأة أن تتحرر من هذه الوظائف التي تعدها وظائف مهينة للمرأة. هذا الكتاب، كتاب الجنس الثاني، يعد يعني وضعت فيه المؤلفة البذرة الأولى لكثير من الانحرافات النسوية التي ستتضخم خلال العقود التالية وستستمر معنا إلى النسوية الحديثة التي نعيش الآن تحت وطأة آثارها. هنالك محاور كثيرة يمكننا من خلالها فهم فكر سيمون دو بوفوار، من بينها أولا وهذا مهم جدا معاداة الرجل، وفي الوقت نفسه احترامه وتقريبا تقديسه، احتقار المرأة والسعي بها إلى أن تكون مثل الرجل. يعني إذا أردنا أن نعبر عن هذه الفكرة بطريقة أخرى نقول في فكر سيمون دو بوفوار الرجل في الحقيقة هو المثل الأعلى للإنسان، والمرأة محتقرة ما دامت لم تسعى لأن تكون مثل هذا الرجل الذي هو المثل الأعلى. هذا يظهر في كتاباتها التنظيرية ويظهر حتى في كتاباتها الشخصية، لأنها كتبت كثيرا، يعني مذكراتها وغير ذلك. مثلا هنالك نص تتحدث فيه عن علاقتها بالرجل، فتقول: أتمنى اليوم الذي سيدهشني فيه رجل
بذكائه وثقافته وسلطته لأعترف بأنه مساو لي ينبغي أن يتجاوزني. بعبارة أخرى تقرر شيئا هنا، يعني النسويات الحديثات لا يعترفن به، لكن هي تقرر هذا المعنى، تقول لك أنا أحتاج إلى أن أجد إلى جانبي رجلا يتجاوزني فكريا ثقافيا إلى آخره لكي أستطيع أن أعترف له بالمساواة بيني وبينه. أين وجدت هذا الرجل؟ وجدته بطبيعة الحال في جون بول سارتر الفيلسوف الوجودي المعروف. فهي تتحدث عن جون بول سارتر فتقول كانت هذه المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها بأنني مسيطر علي من الناحية العقلية. كل يوم وطيلة اليوم كنت أقارن نفسي به ولم أكن أستطيع منافسته. كنت أحيانا أحاول أن أناقش، أبذل جهدي، أصر، ولكن كان سارتر ينتصر دائما. لم يكن بالإمكان أن نعاتبه، كان يعطي كل ما لديه يمكننا الاستفادة من علمه. إذن سارتر صار عندها هو الرجل المقدس الذي تبحث عنه. الإشكال، أنا الحقيقة لا أريد أن أخوض في كثير من الأمور الأخلاقية لأنه مؤسف جدا أن سيمون دو بوفوار وسارتر وأمثال هؤلاء المفكرين الذين ينتسب إليهم اليوم كثير من شبابنا ويعدونهم قدوات لهم كانوا من الناحية الأخلاقية في الحضيض الأسفل، وهناك أشياء لا أستطيع حتى أن أذكرها لكم. لكن عموما من الأشياء الغريبة أنه لسبب من الأسباب سارتر يعني أدار وجهه عنها بعد أن كان عشيقا لها لمدة معينة، لكنه يعني لم يعد يلتفت لها، لم يعد يهتم لها، فأصبحت عشيقة لكاتب يهودي أمريكي اسمه نيلسون ألغرين. وهنا سيظهر لك التناقض الشنيع الذي يطبع شخصية سيمون دو بوفوار، والذي بالمناسبة أيضا يطبع شخصيات كثير من النسويات إلى وقتنا الراهن، وهو أن سيمون في عشقها هذا، طبعا الحال هنالك بينهما تواطؤ من الناحية الأدبية حتى من ناحية المتعة الجنسية، لكن الذي يهمنا هي أن رسائلها إليه نشرت، بالمناسبة نشرت منذ نحو 20 سنة أظن في عام 97 نشرت رسائلها إلى نيلسون ألغرين. في رسائلها هذه تظهر لك عرابة نسوية تتحدث إلى هذا الرجل، إلى هذا العشيق بمنتهى الدونية والتذلل، وتظهر نفسها على أنها امرأة خاضعة له وامرأة سعيدة بأن تكون خاضعة لرجلها، على أنها امرأة عاطفية جدا، أنها منتهى أحلامها أن تقوم بخدمة هذا الرجل، بل تتحدث بهذا، تقول له يعني اتركني فقط، ما معنى أن اتركني فقط أقوم بالأعمال المنزلية، أطبخ لك، أفعل لك، يعني صورة بعيدة جدا 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 عن صورة النسوية المتحررة التي المستقلة عن الرجل إلى غير ذلك. هذه صورة يعني شيء تكتبه وتنظر له، لكن في واقع الأمر هي منشغلة بإرضاء هذا الرجل. كتاب سيمون دو بوفوار الجنس الثاني عنده غاية واحدة، علينا أن نفهم هذا جيدا، هو أن تصبح المرأة رجلا مثل سائر الرجال، أن تتبنى المرأة طريقة التفكير التي للرجل، أن تتبنى طريقة العيش التي عند الرجل، أن تعمل، تكتب، تفكر، تحب بطريقة الرجل. بعبارة أخرى هذا لا يمكن أن، هذا الكلام لا يمكن أن يقوله شخص يحترم المرأة. فلذلك في حقيقة الأمر سيمون دو بوفوار تحتقر المرأة، بيولوجية المرأة، تبغض هذه البيولوجية الخاصة للمرأة، فهي تكتب كتابا بين قوسين ذكوريا وإن كان نسويا في حقيقته، لكنه كتاب ذكوري يحث المرأة على الخروج من أنوثتها، أي الخروج من ذاتها، أن تصبح رجلا كغيرها كسائر الرجال. هذا يذكرني بقضية أنه يعني لأصحاب العقيدة أنه لا يكون تعطيل أو تأويل إلا بعد تشبيه. بعبارة أخرى في حالتنا هذه لا توجد النسوية الغالية المتطرفة إلا بعد أن استقر في الأذهان الفكر الذكوري، لأن النسوية تشعر بأن المرأة محتقرة بالمقارنة مع الرجل، لأجل ذلك فإنها تسعى أن تصنع من المرأة رجلا. ولذلك نجد عند سيمون دو بوفوار في مقاطع كثيرة من كتابها نوعا من البغض للأنوثة، الأنوثة، بغض الأنوثة، وإعجاب كامن بمفهوم الرجولة أو بمفهوم الذكور. إذا فهمت هذه القضية فهي تختصر عليك مراحل كثيرة جدا إذا كنت تنتقد النسوية. فحين تفهم مضمون ولب الخلل العميق الموجود في المطالب النسوية والتي تدور في حقيقتها على تحويل المرأة إلى رجل، حين تفهم ذلك وتفهم أن لب مطالب النسوية هي محاولة الترقي من مفهوم الأنثوية الناقص إلى مفهوم الذكورة الكامل، حين تفهم ذلك فإنك تنتقد أو تكون قويا في نقدك للنسوية. بمقابل ذلك التصورات الفطرية عموما، التصورات السليمة ومنها التصور الإسلامي بطبيعة الحال، ليس عندها هذا الاحتقار للأنوثة، بالعكس تعد الأنوثة كمالا في مجالها كما تعد الذكورة كمالا في مجالها، فتقرر تكاملا بين الأنوثة والذكورة، المرأة المرأة والرجل والرجل. تذكروا معي هذه القضية لأنها ستنفعنا في ما سيأتي فيما بعد. من المحاور أيضا المهمة في فكر سيمون دو بوفوار قضية أن يعني مطلب المساواة التامة إلى درجة الهوس، وملاحقة كل تنميط جنسوي مبني على الجنس، وبالتالي يحتاج هذا إلى احتقار كل ما يميز المرأة عن الرجل. طيب ما الذي يميز المرأة عن الرجل؟ وبالدرجة الأولى الفروق البيولوجية، أن المرأة مثلا تكون حاملا وتضع، هذا من الفروق الأساسية بين المرأة والرجل. بما أن هذا الشيء يميز بين المرأة والرجل، فإن سيمون دو بوفوار ومن بعدها من النسويات يحتقرن ذلك. فالخصوبة تتحدث عنها سيمون دو بوفوار على أنها الخصوبة، تقول الخصوبة السخيفة للنساء، تقول الإنجاب والإرضاع ليس أنشطة بل هما من الوظائف الطبيعية لا يرتبط بهما أي مشروع. وعند سن اليأس، لاحظ كلام سيمون هذا، عند سن اليأس تتخلص المرأة أخيرا من العبودية المكتوبة على المرأة. هل هذا كلام امرأة تعلي من شأن المرأة؟ هل هذا الكلام فيه احترام حقيقي للمرأة؟ هذا كلام من يحتقر المرأة، يحتقر وظائفها الطبيعية، يحتقر ذاتها وكيانها البيولوجي، يحتقر الخصوبة والأمومة والإرضاع والإنجاب وغير ذلك. تقول متى تتحرر المرأة فعلا؟ عند سن اليأس، حين تتحرر من العبودية. يعني الخصوبة، مرحلة الخصوبة هي مرحلة عبودية مكتوبة على المرأة. مهم جدا أن نعرف أن سيمون هي التي وضعت هذه اللبنة الأولى التي سيبنى عليها كلام النسويات فيما بعد. أيضا محور الثالث في فكر سيمون دو بوفوار الربط بين النسوية والانحراف الجنسي. أولا كما ذكرت لكم من الناحية الأخلاقية دون أن أدخل في التفاصيل، سيمون كانت لها علاقة منحرفة بجون بول سارتر، وإحدى النساء تقول في كتاب لها: اكتشفت بأن سيمون دو بوفوار تغرف من أقسام الفتيات الشابات، لأنها كانت مدرسة، تغرف من أقسام الفتيات الشابات لحما طريا تتذوقه أولا قبل أن تمرره إلى سارتر. قمة الانحراف، بمعنى أن سيمون تمارس السحاق أولا ثم تمرر الفتيات الشابات إلى جون بول سارتر. أيضا أحدهم لونزمان يكتب في مذكراته أنه بعد أن أصبح عشيقا لسيمون دو بوفوار فإنه كان يقتسمها مع جون بول سارتر بمعدل ليلة لكل واحد منهما إلى آخره. يعني أنا الآن ذكرت فقط ما يمكن أن أذكره مع أنه قبيح، لكن هنالك ما هو أسوأ بكثير من هذا. هذا الانحراف الجنسي، هذا الارتباط بين النسوية والمثلية في بدايات تولد الفكر النسوي ستكون له آثار وخيمة على تطور الحركة النسوية فيما بعد. ولذلك سنجد أن الحركة النسوية كما سنقرر هذا فيما بعد صارت يعني وضعت يدها في يد المثلية، يعني الشذوذ الجنسي، نحن نستعمل المثلية لأنهم هكذا يقولون، وضعت يدها في يد المثلية ووضعت يدها في يد ما هو أشد من المثلية وهو جميع أنواع الانحرافات المختلفة من الناحية الجنسية كما سيأتينا هذا في الأصول المكونة للحركة النسوية. محور رابع في فكر سيمون دو بوفوار هو المحور الأساسي، هو تضخيم جانب التربية في التفريق بين الجنسين على حساب جانب الطبيعة. هنا تقول سيمون دو بوفوار إن المرأة تخضع بسلبية لمصيرها البيولوجي، وتقول شعارا، تعطي شعارا On ne pas femme, on le devient. لا نولد امرأة ولكن نصير امرأة. بمعنى ماذا؟ بمعنى تريد أن تقول إن المرأة حين تولد الجانب البيولوجي هذا ليس مهما في الحقيقة، يعني كونها تولد بأعضاء جنسية يعني خاصة بالمرأة أنثوية هذا ليس مهما، المهم هو التكوين الثقافي الذي تتعرض له المرأة خلال مسارها التربوي والمدرسي والاجتماعي وغير ذلك حتى تصل إلى أن تكون امرأة مخالفة للرجل في كيانها. فإذا هنا تضع سيمون دو بوفوار اللبنات المؤسسة للتفريق بين الكيان الثقافي والكيان البيولوجي. المرأة ليست كيانا بيولوجيا بقدر ما هي كيان ثقافي. هذه الكلمة صارت شعارا ثوريا سيستعمل في يعني جميع ما سيأتي بعده لتأسيس الحركة النسوية، لكن الذي يهمنا هنا هو أن في الأصل هي فقط كأنها تريد أن تضع إصبعها على أهمية التكوين الثقافي للمرأة الذي يعني هو تكوين يغذيها بمجموعة من الأفكار وقابلية يعني تقبل وضعها الاجتماعي وغير ذلك. لكن سينبني على هذا، هي إذن تقلل من أهمية الجانب البيولوجي الطبيعي على حساب الجانب في مقابل الجانب التربوي، ولكن هذا التقليل ستأخذه النسويات فيما بعد لإلغاء هذا الجانب البيولوجي، ليس لتقليل أثره بل لإلغائه. وحين نتحدث عن إلغاء الجانب البيولوجي معنى ذلك أنه لم يعد هناك شيء إلا الثقافة. إذا لم يعد هناك سوى الثقافة معنى ذلك أنه لا يوجد رجل وامرأة، وإنما يوجد كيان معين يمكن أن يختار هذا الكيان أن يكون رجلا أو أن يختار أن يكون امرأة بغض النظر عن أعضائه وتكوينه الطبيعي. هذا هو نظرية الجندر، نظرية النوع كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، سيأتينا تفصيل ذلك. فالمقصود أن هذه البذرات التي ألقتها سيمون دو بوفوار هي التي أسست ما نشاهده اليوم حين نسمع عن فلان الذي يعني أو عن قوانين معينة في دول مختلفة تتحدث عن إمكانية أن يقول الطفل إنه الطفل اللي هو ذكر مثلا يقول لا أريد أن أصبح أنثى أو العكس إلى آخره. هذا التخليط بين الرجل والمرأة مبني على نسف التمييز الطبيعي الفطري بين الرجل والمرأة. إذا نسف هذا التمييز لم يعد عندنا إلا ماذا؟ إلا التربية، والتربية والثقافة يمكن أن نتحكم فيها كما نشاء. أنا رجل يمكن أن أقرر أن أصبح امرأة، يعني هذا مثال فقط، أو العكس وهكذا. طيب سيمون الكلام فيها طويل جدا، لكنها هي مؤسسة لما سيأتي فيما بعد. المرحلة التالية لسيمون دو بوفوار هي مرحلة ماي 68، ثورات ماي 68. لم يكن لأفكار سيمون دو بوفوار أن تعرف هذا الانتشار الجماهيري الواسع، ولا أن تتحول سيمون دو بوفوار إلى أيقونة للنضال النسوي لولا انتفاضة ماي 68. انتفاضة ماي 68 يمكن أن تبحثوا عنها يعني في فرنسا خصوصا، ولكن أيضا في أوروبا عموما، يعني فيها مجالات كثيرة، أسباب يعني اقتصادية، انتشار الفكر اليساري في الستينيات، قضية الجزائر ويعني ما حدث فيها بينها وبين فرنسا، قضايا الفيتنام وحربها، النضال العمالي، النضال الطلابي، الحركة الفكرية، أسباب كثيرة. لكن أهم شيء ثورة 68 أو انتفاضة 68 يمكن أن نعدها إحدى اللحظات الأساسية لتخلص أوروبا من الدين النصراني. وبالمناسبة وقعت بعد في الستينات، كان ذلك الاجتماع المشهور يعني لأساقفة الديانة النصرانية الكاثوليكية، والذي أدى إلى نصف أصول الكاثوليكية. على كل حال هذا موضوع لاهوتي لا نخوض فيه. هذه هي اللحظة الثالثة التي تتخلص فيها أوروبا من الديانة النصرانية في العصر الحديث، بعد اللحظة الأولى التي هي الثورة الفرنسية المعادية للدين في نهاية القرن الثامن عشر، والثورة البولشوفية في بدايات القرن العشرين، وهي أيضا ثورة معادية للدين. خلال انتفاضة 68 ما الذي حدث؟ أهم شيء في هذه الثورة هو إسقاط مجموعة من القيم المؤسسة لأوروبا، على رأسها الديانة المسيحية، لكن أهم شيء في الحقيقة هو إسقاط السلطة من حيث هي السلطة. لذلك هؤلاء الذين كانوا يخرجون للثورة للانتفاض على يعني تقع بينهم وبين الشرطة وكذا، تقع مناوشات وغير ذلك، كانوا يجمعون في سلة واحدة بين كل من له سلطة معينة. رجل الدين إسقاطه، لأن رجل الدين له سلطة على أتباعه، إسقاط البرجوازي الذي له سلطة على الطبقة العاملة البروليتاريا، سلطة الأستاذ على تلاميذه، سلطة الأب الباترياركا، سلطة الأب على الأسرة، سلطة الزوج على زوجته، سلطة الرجل على المرأة، سلطة الأب على أولاده، وهكذا. جميع قيم السلطة أسقطت في ماي 68، وبالمقابل مجدت قيم بديلة، وهي على الخصوص قيمة المساواة، ورفعت قيمة المساواة فوق القيم كلها، مساواة بين الآباء والأبناء، المساواة بين الرجل والمرأة، المساواة بين الشاذ جنسيا وغير الشاذ، يعني بين المثلي والمتغير، صح هذا التعبير، المساواة بين الجميع. هذه الأفكار كلها مهمة جدا، لأنها مؤسسة للنسوية الحديثة. طبعا حاشي واحد سلم من هذا التفكيك، هو السوق والنزعة الاستهلاكية. هذه بقيت لم يعني سلطة السوق وسلطة الرأسمال وسلطة المال، هذه لم يتم تفكيكها. طيب، طورت النسوية إذن بعد 68 مطالبها إلى مجالات أخرى، مجال تحرير الجسد، بتحرير جسد المرأة، هذه سيأتينا بالتفصيل، عبر مثلا إباحة تحديد النسل، محاربة تجريم الإجهاض، الطلاق، تيسير إجراءات الطلاق إلى غير ذلك، تحرير الجسد. بعد ذلك إذا مرحلة تحرير الجسد، بعدها ستصل النسوية إلى مرحلة تحرير الجنس، وحينئذ سيفتح الباب على مصراعيه أمام جميع أنواع المتعة الجنسية. هذه الثورة 68 تلقفها الفلاسفة التفكيكيون الذين جاءوا فيما بعد، هم انبثقوا من هذه الانتفاضة،
ويعني معروف فلاسفة التفكيك المجتمعون فيما يسمى في أمريكا يسمى بفرنش ثيوري، يعني المدرسة الفرنسية. هؤلاء الفلاسفة هم الذين يعني بعبارة أخرى الآن النسوية ستنتقل من أوروبا إلى أمريكا، هذا مهم جدا جدا جدا. فالنسوية التي كانت في أوروبا كانت محصورة نوعا ما، حين انتقلت إلى أمريكا وأخذت الولايات المتحدة مش على النسوية من أوروبا، هنالك بعدان اثنان أضيفا إلى النسوية. أولهما البعد التكنولوجي، أمريكا هذه من ناحية التكنولوجيا معروفة أنها متطورة جدا بالمقارنة مع أوروبا، إذن هذا البعد التكنولوجي سيفتح آفاقا جديدة أمام النسوية. مثلا هذه النقاشات ما زالت الآن مستمرة موجودة. مثلا في أنا أتابع حملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا، كلام حول PMA وGPA وأمثال هذه الأمور، النيابة في الحمل، الرحم الاصطناعية، تقنيات تخزين البويضة إلى غير ذلك، أشياء تكنولوجية محضة صارت النسوية تعدها نوعا من الانتصار، لأنها تعين المرأة على أن تتحرر من الأمومة التي تحدثت عنها سيمون دو بوفوار، التحرر من الأمومة وبالتالي تصبح مساوية للرجل في كل شيء. سنتحدث عن هذا ضمن هذه الأصول. مثلا تخزين البويضة هذا يعني بالضبط تلبية لما ذكرته سيمون دو بوفوار عن قضية أن المرأة لا تتحرر من هذه العبودية إلا بعد سن الياس، فصارت المرأة بإمكانها وهي في غير سن الياس أن تحتفظ ببويضاتها ولا تلد في ذلك الوقت في وقت الشباب، وتؤجل ذلك إلى وقت معين وتفعله ما تشاء، يعني أشياء من هذا القبيل. البعد الأول إذن بعد تكنولوجي، البعد الثاني بعد فلسفي نظري منطلق من كلام سيمون دو بوفوار عن أثر البيئة والتربية في تشكيل الجنسين والتمييز بينهما، لكنه بنى على ذلك وتجاوزه كثيرا، فأنشأ ما يسمى نظرية النوع أو نظرية الجندر. هذه نشأت بطبيعة الحال في أمريكا ثم انتشرت في العالم، وهي النظرية التي سيأتينا تفصيل الحديث عنها، وهي التي تفرق بين الجنس والنوع. فهذه نظرية النوع. إذن الجنس هذا بيولوجي، الرجل أو المرأة هذا شيء بيولوجي، النوع هذا أمر ثقافي. وبطبيعة الحال أضافت إلى ذلك أيضا يعني قضية الميل أو الاختيار الجنسي، يعني عندي جنس معين، نوع معين، واختيار معين، ثلاثة أشياء. في القديم كان عندنا رجل ومرأة، لا الآن تحتاج أن تقول رجل، تحتاج أن تقول النوع ما هو، وتحتاج أن تقول الاختيار الجنسي ما هو. هذا كله سيأتينا في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن النسوية حين تسلحت بهذه النظريات الجديدة وضعت يدها في يد الأقليات الجنسية المختلفة، جميع الأقليات الكوير كما يسمونه، إلى الأقليات الغريبة المتحولون الجنسيون بجميع أصنافهم، وصارت النسوية تخوض بين قوسين حربا صليبية إن صح التعبير لمحاولة تغيير التعليم، الإعلام، الفن، الأدب، الثقافة، محاولة إعادة تشكيل الوعي الإنساني وفق فلسفتها الخاصة. إذن هذه خطورة النسوية حقيقة، النسوية الحديثة، وهي التي سنخصص في الحقيقة جميع ما تبقى من هذه المحاضرات سنخصصه لهذه النسوية الحديثة ولأصولها التي هي أصول متغلغلة في النسيج الفكري والثقافي والحضاري للغرب. إذن نختم بهذا. طبعا الحال أنا لم أفصل كثيرا في جهد الفلاسفة التفكيكيين، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى حين نتحدث عن نشأة نظرية الجندر، وأن كثيرا من النسويات الأمريكيات يعددن أنفسهن تلميذات لأمثال فوكو وغيرهم من فلاسفة التفكيك المعروفين. طيب ملخص القضية أن النسوية في الأصل كانت حركة حقوقية تتبنى مطالب واضحة متعلقة بالحقوق السياسية للمرأة، تتحولت إلى إيديولوجيا شمولية. فإذن علينا أن ننسى ونخرج من أذهاننا فكرة أن النسوية هي حركة حقوقية، لا، هي أكثر من الحركة الحقوقية، بل حتى أكبر من الفكرة الفلسفية هكذا المجردة، هي
إيديولوجيا شمولية تتمدد في جميع المجالات. سيأتينا مجالات تمددها في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الفن، الإعلام، التعليم، حتى في اللغة، حتى في اللغة سيأتينا الكلام فيها. جميع المجالات، جميع المستويات، الفرد، الأسرة، المجتمع، الدولة، المجتمع الدولي يعني الأمم المتحدة وما يتفرع عنها. وهي تستعمل أساليب الأنظمة الشمولية، تحتكر الخطاب السياسي والثقافي، ترفض النقد والمعارضة، تضطهد المخالف لها، بحيث الآن الذي يخالف النسوية أو شيئا من مخرجاتها، الذي يجرؤ أن يقول شيئا ينتقد فيه النسوية فإنه ينبز بأنه ذكوري، رجعي، متخلف، معادل للمرأة، جنسوي، سكسيست، وهكذا. وتتقوى أيضا بمساندتها للمثليين ومساندة المثليين لها. لذلك سنتحدث عن ما يسمونه لوبيات LGBT، يعني اللوبيات التي يجتمع فيها المثليون والنسوية لغيرها. ولذلك مثلا في أوروبا الآن الذي ينتقد زواج المثليين لا ينتقد المثلية، الذي ينتقد المثلية هذا يسقط مباشرة، لكن حتى الذي ينتقد فقط زواج المثليين ويذكر ذلك بصعوبة وكذا، هذا يعد عدوا للحرية. هذا كما نجده الآن في أن الذي ينتقد الصهيونية يسمى معاديا للسامية، أنه لا تلازم بين الصهيونية والسامية. من كان في أزمنة سابقة ينتقد الشيوعية هذا يقال عنه إنه برجوازي وإنه رأسمالي في تفكيره وأنه معادل للبروليتاريا وللعمال وللفقراء وهكذا. الأنظمة الشمولية هكذا شيء واحد، هكذا الأنثوية. نحن في الحقيقة ما نزال شيئا ما بعيدين عن هذا، لكن من تتبع الغربيين وما يحدث عندهم سيفهم هذه الشمولية، هذا الاضطهاد الذي تمارسه النسوية على أعدائها. إذن النسوية بعد هذا السياق التاريخي كله صارت من أبرز التيارات الفكرية المؤسسة للحضارة الغربية الحديثة. صار عندها تأثير في تغيير صورة المجتمع الغربي، صار عندها تأثير في تدمير العلاقات التقليدية داخل الأسرة وداخل المجتمع، صار لها تأثير في تغيير لغة الخطاب السياسي والإعلامي، صار لها تأثير في تغيير القوانين والأعراف السياسية التي تحكم في الغرب. إذن في لقائنا المقبل سنتحدث عن أصول الأنثوية العصرية، سنتحدث عن تأنيث المجتمع، عن هوس المساواة، عن النخبوية، عن العلاقة بالرجل، عن معاداة الدين، ثم سنتحدث أيضا عن بعض الأصول التي تغلغلت بها النسوية، وعن بعض الآثار كنظرية النوع وقضية امتلاك الجسد وتأثير النسوية على الأسرة والثقافة والإعلام والاقتصاد والسياسة وغير ذلك من الأمور. إذن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأل الله أن نكون أجمعين قد انتفعنا بهذه الكلمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.